ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجة تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
نحن عارفين أمثلة لنساء تم تزويجهم قصرا للجنجويد بالتحديد.
أنا قاعدة أركز هنا في أن السلام يكون من القاعدة، يكون من المواطن، يكون من الإعلاميين، يكون من الناس في السوشيال ميديا.
هذا الوضع حيؤدي إلى كارثة إنسانية مشتملة في جميع مناطق النزوح، طبعا في السودان ودارفور.
الجريمة دي ما استثنت للطفلات ولا الحوامل ولا استثنت المسنات ولا حتى الأطفال الذكور.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجة. راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 19 يونيو عام 2025. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. هجمات بطائرات مسيرة تستهدف سد مروي ومطار عطبرة ومقتل 6 أشخاص جراء القصف المدفعي في الفاشر. نزوح 738 أسرة من الفاشر إلى السريف وطويلة، ولجوء نحو 1000 شخص من المسلس إلى ليبيا، ونزوح أكثر من 4000 إلى دونغولا. اعتقال موظف في أبو جبيهة واغتيال جندي في أم درمان، واستمرار حالات الإصابة بالكوليرا في شمال كردفان وجنوب دارفور. إدانات واسعة للعنف الجنسي في اليوم العالمي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع، ومخاوف من عدم تمكن التلاميذ في دارفور وشرق تشاد من الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. شهدت مدينة عطبرة فجر الخميس هجوما جويا بطائرات مسيرة استهدفت مطار المدينة الواقع شرقها، ما تسبب في وقوع انفجارات عنيفة وسط صمت رسمي حول تفاصيل الهجوم وحجم الخسائر. وأفاد شهود عيان راديو دبنجا إن طائرات مسيرة مجهولة قدمت من الاتجاه الشمالي للمدينة نفذت الهجوم حوالي الساعة 5 صباحا، وأطلقت قذائفها على محيط المطار ما أدى إلى سماع دوي 3 انفجارات قوية هز أرجاء المدينة. وبحسب الشهود تصدت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني للطائرات المهاجمة، حيث سمع تبادل مكثف للنيران من محيط المطار خلال لحظات القصف. وفي الولاية الشمالية أعلنت قيادة الفرقة 19 بشاة مروي عن استهداف سد مروي بعدد من المسيرات الانتحارية صباح الخميس، مؤكدة أن المضادات الأرضية تمكنت من صد الهجمات. قتل 6 أشخاص جراء تجدد القصف المدفعي من قبل قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر أمس. وقالت مصادر مقربة من القوى المشتركة للحركات المسلحة إن قوات الدعم السريع شنت قصفا مدفعيا مكثفا استهدف مركز والي النازحين في معسكر شالا، ما أدى لمقتل 6 مواطنين وإصابة آخرين. وأشارت إلى تجدد القصف المدفعي على معسكر أبو شوك دون تأكيد لحجم الخسائر. من جهة أخرى كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 738 أسرة من الفاشر وأوشوك إلى منطقتي السريف وطويلة في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء بسبب تصاعد المعارك. وأضافت نازحة من الفاشر لراديو دبنجا:
نحن قطرتنا ونشربتنا في دقيقة ما عاد يشفشفونا ما أخذنا ولا حاجة. بعد ذلك من قرن اللي هو لقينا عربات اللي هو عندنا ناس مجروحين عندنا عجزة عندنا ناس معزولين يعني إحنا ركبونا في عربات جرارات الكبيرة. بعد ذلك من قرن ودونا كفوت كفوت طلعنا من كفوت جينا كورما كورما بعد ذلك هو جينا وصلنا طويلة.
من جهة أخرى أكدت الفرقة 14 مشاكة دوغلي تصديها لهجوم الحركة الشعبية بقيادة الحلو بمنطقة السماسم وكيغ الخيل بولاية جنوب كردفان. وقال اللواء الركن فيصل مختار السائر قائد الفرقة 14 مشاة في تصريح صحفي إنهم كبدوا القوى المهاجمة خسائر في الأرواح والعتاد. وأضاف في هذا الخصوص
وتاريخ اليوم أيضا الأبطال في كيغ الخيل والسماسم سد هجوم العدو وإن شاء الله بإذن الله نحن منتصرين وإن شاء الله بإذن الله في ولاية الجنوب كردفان بكل أبطال سواء كان الجيش من فرقة 14 مشاة أو قوات الشرطة.
أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية بالإنابة في السودان كريستين هامبروك استمرار التقارير عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات على نحو ينذر بالخطر مع استمرار الحرب في السودان للعام الثالث. وأفادت المنسقة الأممية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع أطلع عليه راديو دبنجا بتعرض النساء والفتيات للاغتصاب والاستعباد الجنسي والاختطاف وغيرها من أشكال العنف الوحشي. ونوهت إلى تعرض الرجال والفتيان للعنف الجنسي مشيرة إلى قلة فرص الحصول على الرعاية أو الحماية أو العدالة. أدانت إيمان مصطفى من منظمة سودانيات من أجل السلام استمرار تعرض النساء والفتيات لاغتصاب جماعي وعنف جنسي ممنهج واستبعاد واختطاف على أيدي أطراف مسلحة في مناطق عدة وعلى رأسها دارفور والخرطوم. وطالبت في حديث لراديو دبنجا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع الذي يصادف اليوم بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف لمحاسبة الجنى دون استثناء، كما دعت لدعم الناجيات نفسيا وصحيا وقانونيا وتوفير مراكز آمنة لهم. وقالت إن المنظمة نفذت موكبا باللون البنفسجي جاب شوارع لندن وانتهى بالبرلمان، كما عقدت ندوة شعرية أونلاين لتمجيد الناجيات بالشعر الثوري، كما ستنظم ندوة إلكترونية مع فريق عمل مسرحية ملحمة العنف، وستواصل الفعالية حتى نهاية الشهر الجاري وستنتهي بفعالية حول ذكر فض اعتصام الأليمة. وأضافت في هذا الخصوص
بدينا الشهر ده بيوق من أجلهن جاب شوارع لندن باللون البنفسجي وانتهى بالبرلمان، عقدنا ندوة شعرية أونلاين لتمجيدهن بالشعر الثوري. يوم 21 برضو في ندوة أونلاين هتكون مع فريق عمل مسرحية ملحمة العنف تأليف وإخراج الأستاذة تماضر شيخ الدين، وتستمر الاحتفالية لبقية الشهر حيث تنتهي بفعالية حاكي الاعتصام في ذكرى فض الاعتصام الأليم.
أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح نحو 4278 شخصا من منطقة المثلث إلى وادي حلفة في الفترة بين الأحد إلى الثلاثاء الماضي، وذلك عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة مشيرة إلى وصول معظم النازحين إلى مدينة دونغولا. وفي ذات السياق كشفت المنظمة عن نزوح ما يقرب عن 950 شخصا عبر الحدود في ليبيا، وقالت لاجئة وصلت إلى الحدود الليبية إنها ظلت تعاني في المثلث قبل وصولها إلى الأراضي الليبية عقب سيطرة الدعم السريع على المثلث. وأشارت إلى أنهم مكثوا شهر في المثلث يعانون من عدم توفر مياه الشرب والغذاء. وأضافت لراديو دبنجا
والله نحن كنا في المثلث عدينا ما يغارب من الشهرين تقريبا أو 45 يوم تقريبا، وكنا بنعاني من العطش والله والجوع فترة والله من المبالغ الكثيرة للمواصلات، قعدنا الفترة دي كلها بنعاني من مشكلة المواصلات غالية شديد، طالب بعد تركونا بقينا عايشين مشكلة العطش.
اعتقلت السلطات الأمنية بمدينة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان يوم الأربعاء أحمد حسن شمبول الموظف في قسم الإحصاء بمستشفى المدينة دون توضيح أسباب الاعتقال. وأفاد أحد أقرباء المعتقل راديو دبنجا إن قوة من جهاز الأمن اقتادته من أمام بوابة المستشفى إلى مقرها بالمدينة، مشيرا إلى أن المعتقل يقيم بحي لقاوة الذي شهد مؤخرا حملة تفتيش واعتقالات واسعة. ووصفت مصادر محلية الاعتقالات بأنها جزء من حملة ممنهجة تستهدف من يشتبه في تعاطفهم مع قوات الدعم السريع. كشفت لجان مقاومة عطبرة عن مقتل الشاب ناجي بابكر الرقيب في جهاز المخابرات في منزله بأم درمان برصاص مسلحين ملسمين، وقالت إن ناجي بابكر كان أحد الناشطين في ثورة ديسمبر في عطبرة، وبعد الحرب قاتل في صفوف المخابرات العامة خلال الحرب الدائرة. تشهد ولاية جنوب دارفور تزايد مقلقا في حالات الإصابة بالكوليرا، حيث سجلت وزارة الصحة بالولاية يوم الأربعاء 5 إصابات جديدة بمدينة نيالا توزعت بين محليتين نيالا شمال وجنوب. وفي مركز العزل بمنطقة الريل بمحلية بليل تم التبليغ عن 74 حالة إصابة خلال 10 أيام بينها 5 وفيات، وبذلك ارتفع العدد الكلي للإصابات إلى 263 حالة والوفيات إلى 21 حالة منذ 17 مايو. وتتركز معظم الإصابات في محليات بليل ونيالة شمال وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الصحي. كشفت وزارة الصحة بولاية شمال كردفان عن دخول 102 حالة إصابة جديدة بالكوليرا إلى مركز العزل في مستشفى الأويت يوم الأربعاء، ليرتفع عدد الحالات في المركز إلى 259. وأفادت الوزارة في تقريرها اليوم بتسجيل 5 وفيات أمس، ليرتفع العدد التراكمي لحالات الوفاة إلى 453 حالة وحالات الإصابة إلى 5931. أعلنت ولاية الخرطوم عن انخفاض في معدلات الإصابة بالكوليرا، حيث جرى تسجيل 60 إصابة وحالة وفاة واحدة يوم الأربعاء. واختتمت وزارة الصحة الاتحادية يوم الخميس حملة التطعيم ضد مرض الكوليرا بولاية الخرطوم، فيما بلغ عدد المطعمين حتى يوم الخميس 1,856,722 شخصا من عمر عام فما فوق. ووفقا لوزارة الصحة فإن الحملة استهدفت 12 وحدة إدارية في 5 محليات بالخرطوم واستمرت لعشرة أيام. كما انطلقت أمس حملة التطعيم ضد الكوليرا بمحلية الرهد بولاية شمال كردفان مستهدفة أكثر من 275 ألف شخص عبر استراتيجيات المراكز الثابتة والفرق المؤقتة والجوالة. أعلنت غرفة طوارئ ترتيبات امتحانات الشهادة السودانية في اجتماعها يوم الخميس برئاسة وزير الداخلية المكلف مدير عام الشرطة الفريق أول شرطة خالد حسان اكتمال الترتيبات لقيام امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024 في موعدها المحدد في 29 يونيو الجاري. وقالت الغرفة في اجتماع إنها اطمأنت على الترتيبات اللوجستية لوصول الامتحانات للمراكز المختلفة في الداخل والخارج، كما اطمأنت على استعدادات الولايات للامتحانات عبر اللجان الفنية فيما يلي تأمين الامتحانات. وأضاف وزير التربية والتعليم في هذا الخصوص:
نحن في وزارة التربية والتعليم أكملنا كل الترتيبات الفنية المتعلقة بتنفيذ هذه الامتحانات في موعدها المحدد بإذن الله سبحانه وتعالى. الغرفة اطمأنت على عمليات الترحيل والترتيبات اللوجستية لوصول الامتحانات للمراكز المختلفة في الولايات وفي الخارج.
من جهة أخرى، جددت الإدارة المدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع تمسكها بعقد الامتحانات في مناطقها وعدم الموافقة على ترحيل الطلاب إلى الولايات الشمالية. وأعلنت الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور استعدادها للتهيئة لعقد الامتحانات بالتنسيق مع اليونيسيف. وأضاف أحد المتابعين لشأن التعليم في هذا الخصوص:
للآن أيضا الولاية ما هي رافضة تماما إقامة أي امتحانات خاصة الشهادة السودانية خارج الولاية. هم قالوا قادرين بعمل الامتحانات عبر منظمة اليونيسيف والامتحانات تكون مقامة في الولاية.
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة سفيان دوجاريك إن الوضع الإنساني في السودان كارثي ويؤثر بشكل خاص على الأطفال الذين يشكلون نصف المحتاجين للمساعدة والنازحين. وجدد جوداريك دعوته لوقف الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. من جهة أخرى، تسلمت وزارة الصحة الاتحادية صباح اليوم شحنة من لقاحات الكوليرا تضم 1,500,000 جرعة بمطار بورسودان ضمن دعم دولي مقدر بثلاثة ملايين جرعة، ومن المقرر أن تصل الكمية المتبقية غدا في إطار جهود احتواء وباء الكوليرا. من جهة أخرى، وصلت طائرة مساعدات طبية تركية إلى مطار بورسودان أمس مقدمة من وزارة الصحة التركية لمكافحة وباء الكوليرا في السودان. اتهم معتصم أحمد صالح الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة جهات لم يسميها بشن حملة منسقة ضد اتفاق جوبا لسلام السودان وخاصة مسار دارفور، واصفا ذلك بالفهم الضيق والنزعة الإقصائية تجاه قوى الهامش، وأكد أن تلويح بالحرب لإلغاء اتفاق السلام خطر كبير، مشددا على أن احترام الاتفاقيات ومخاطبة جذور التهميش هو السبيل الحقيقي لاستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار. الخبر الأخير في النشرة: أفاد لاجئون في معسكر أفتيت للاجئين السودانيين في أثيوبيا بافتتاح منظومة مياه الشرب الدائمة التي تعمل بالطاقة الشمسية مطلع الأسبوع الجاري، وذلك لتوفير مياه الشرب النظيفة والآمنة للاجئين في ظل انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة. من جهة أخرى، وزعت منظمة الفرق الطبية الدولية أمس الأربعاء مواد غذائية على الفئات الضعيفة في المجتمع، وهم الأطفال دون سن الخامسة والنساء المرضعات والحوامل وكبار السن. وفي نفس السياق، تعمل منظمة بلان انترناشونال على توزيع مراتب للاجئين خاصة للأطفال دون سن 18 عاما والفئات الأخرى المستهدفة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
يصادف اليوم 19 من شهر يونيو شهر 6 اليوم العالمي لمناهضة العنف المصاحب للنزاعات. بهذه المناسبة تحدثنا إلى اثنين من الناشطات. نبدأ بالأستاذة نجدة منصور، باحثة وأخصائية نفسية.
تحياتي لمستمعي راديو دبنجا، ونشكر راديو دبنجا على استمراره في الاهتمام بالأيام ذات القيمة الكبيرة على مستوى العالم، ومن بين اليوم الخاص بالعنف في مراحل الصراع. والعنف المبني على النوع عنده يوم، أيوة، لكن في خصوصية بالنسبة للعنف في مناطق النزاعات أو في فترات الحروبات. ليه؟ لأنه أصلاً فكرة العنف في فترات النزاع أو فترة الحروبات هي مفهوم مختلف تماماً، وهو عبارة عن واحدة من أدوات الحرب، واستخدمت بذكاء كبير أو ممكن نقول بخبث كبير في فترات النزاعات حول العالم. مثلاً في يوغوسلافيا بدت مسألة استخدام العنف الجنسي، وكان الهدف إنه إضعاف همة الرجال، لأنه المجتمعات هي كانت مجتمعات تقليدية وبتعلي من شأن المرأة، وبتضع اهتمام كبير شديد جدا لمسألة انتهاكات المرأة وشرف المرأة. والغرض كان من انتهاكات الواسعة ضد النساء، كان هو الغرض منه إنه استهدفوا الرجال نفسهم، ولأنهم عايزين يخفضوا الروح المعنوية للرجال. وهو نفس التكنيك اللي بيستخدم في جميع المجتمعات التقليدية. نحن في حاجة بنهملها، نحن بنتكلم عن إنه في عنف جنسي موجه للنساء، بنهمل إنه في عنف جنسي موجه ضد الرجال، وهو ده حصل بشكل واسع جدا. وفي نفس الوقت في ارتباطه بفترات النزاعات، نحن دارين نركز على جانب تاني مهم ومهمل، هو إنه بالنسبة للتجنيد ذات نفسه بيتم برضو باستخدام العنف الجنسي ضد بعض الرجال وبالتحديد الأطفال. ونحن عرفنا إن واحدة من أساليب التجنيد هو للرجال أو للأطفال هو إساءتهم جنسيا. برضو من ناحية تانية عايزة أتكلم عن العنف الخفي اللي هي في فترات الحرب في السودان على وجه التحديد. نحن عارفين أمثلة لنساء تم تزويجهم قصرا للجنجويد بالتحديد، والمؤسف إنه الحاجة دي حصلت وبتبرر على إنه هي زواج. فهو ده أساسا ممكن نقول إنه ده فيه انتهاك للأعراف الدينية والاجتماعية، وفي نفس الوقت برضو انتهاك لجسد المرأة. ونحن عارفين بالضرورة إنه ما في زواج بيتم من غير رضا المرأة، بالتالي هو شرعا ما زواج، ولكن أسلوب مغنن للانتهاكات الجنسية الواسعة التمت في السودان. المؤسف إنه كل النساء اللي تم تزويجهم لجنجويد برضو تم التعامل معهم كمتعاونات، وكانت النهاية أفظع في إنه تم إعدام عدد كبير شديد جدا من النساء تم تزويجهم للجنجويد، ده غير الاغتصابات الواسعة اللي تمت على مدى تاريخ الحروبات في السودان، نبدأ من حرب الجنوب مرورا بحرب دارفور وكردفان والنيل وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وحاليا حرب الخرطوم. هي كانت سلسلة غير منقطعة من الانتهاكات الجنسية الواسعة اللي طالت عدد كبير شديد جدا من النساء، واللي ممكن تكون حتى فيها أشكال كثيرة شديد جدا. أنا بعرف حالة بتاعت لاجئة كانت موجودة داخل معسكر تم اغتصابها من عدد كبير شديد، عدد 7 أشخاص داخل المعسكر. فنحن عايزين نتكلم عن إنه مش بس المرأة هي منتهكة في المناطق اللي ما فيها حماية، ولكن حتى في داخل المناطق اللي هي مفترض تمثل حماية داخل معسكرات النساء بيتعرضا للانتهاكات الجنسية الصارخة. يعني ده يعني مسألة الماس ريب ده برضو واحدة من الأشكال المتكررة اللي هو للجنس الجماعي، أو اللي هو انتهاك من عدد كبير شديد جدا من الرجال، أكثر من 3 أو 2 لامرأة واحدة في ذات اللحظة، هي أداة حرب، ويجب إنه يتخلصوا من الشعور بالوصمة، ويجب إنه ما يتم وصمهم على الإطلاق. ونعرف تماما إنه كل الانتهاكات الجنسية ضد الأشخاص بوجه عام هي ما بتجرم الشخص اللي تعرض لهذه الجريمة، وإنما تجرم المجرم. ومن هنا بنقول إنه يجب تحقيق العدالة للناجين والناجيات من جميع أشكال العنف.
دبنجا، راديو السودان الموثوق.
كانت هذه الناشطة نجدة منصور التي تحدثت لنا بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف الجنسي المصاحب للنزاعات. تحدثت لراديو دبنجا كذلك الأستاذة إيمان مصطفى حمد من منظمة نساء سودانيات من أجل السلام.
اليوم 19 يونيو، في اليوم ده وهو اليوم المخصص للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، أنا إيمان مصطفى حمد نيابة عن سودانيات من أجل السلام بالمملكة المتحدة، نؤكد أن أجساد النساء ليست ساحة حرب. في اليوم ده يوم 19 بيجي العالم كله عشان يذكر بجريمة ارتكب في صمت، جريمة العنف الجنسي في النزاعات المسلحة. اليوم ده ما مجرد مناسبة، بل هو صرخة ضمير عالمي ضد استخدام الاغتصاب والاعتداء الجنسي كسلاح لإزالة المجتمعات وتدمير الأنسية الاجتماعية وكسر إرادة الشعوب. في السودان الجريمة دي مستمرة منذ اندلاع الحرب في 2023، وقبلها لمدة طويلة في دارفور. تتوالى التقارير المؤلمة اللي بتوثق اللي بتتعرض له النساء من والفتيات من اغتصاب جماعي وعنف جنسي ممنهج واستعباد واختطاف على أيدي أطراف مسلحة في مناطق عدة وعلى رأس دارفور والخرطوم. الجريمة دي ما استثنت للطفلات ولا الحوامل، ولا استثنت المسنات، ولا حتى الأطفال الذكور. الجريمة دي ما عشوائية برضو، وهي بتستخدم كسلاح استراتيجي لإرهاب المجتمعات وفرض الهيمنة. الأمم المتحدة وصفت ما يحدث في السودان بأنه انتهاكات ترغى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. برضو Human Rights Watch أكدت وجود نمط متكرر من الاعتداءات الجنسية مع الإفلات التام من العقاب. نحن في سودانيات من أجل السلام في اليوم ده بنرفع صوتنا عاليا، ندين بأقوى العبارات العنف الجنسي الممنهج في السودان، نطالب بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف لمحاسبة الجنات دون استثناء، ندعو لدعم الناجيات نفسيا وصحيا وقانونيا وتوفير مراكز آمنة لهن. نؤكد أن لا سلام دون عدالة ولا عدالة دون مساءلة، فلنجعل اليوم ده لحظة التزام وليس يوم للتذكير فقط، فلنقف مع نساء السودان ومع كل الناجيات من العنف الجنسي في مناطق النزاع حول العالم، حق الناجيات فوق كل اعتبار لن نصمت. نحن في سودانيات من أجل السلام على المملكة المتحدة، جعلنا الشهر ده شهر يونيو لرفع الصوت عالي لرفض العنف ضد النساء، خصوصا العنف الجنسي، وهي لذكرى أليمة، ذكرى فض الاعتصام والناجيات منه. عملنا فندريزين هو مستمر لدعمهن. بدأنا الشهر ده بووك من أجلهن، جاب شوارع لندن باللون البنفسجي، وانتهى بالبرلمان. عقدنا ندوة شعرية أونلاين لتمجيدهن بالشعر الثوري. يوم 21 برضو في ندوة أونلاين هتكون مع فريق عمل مسرحية ملحمة العنف، تأليف وإخراج الأستاذة تماضر شيخ الدين، وتستمر الاحتفالية لبقية الشهر، حيث تنتهي بفعالية حاكي الاعتصام في ذكرى فض الاعتصام الأليمة. العدالة لنساء السودان، وبنقول ليون انت ما براكن، نحن معكن، نساء سودانيات من أجل السلام المملكة المتحدة.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
وننتقل أعزائي من العنف الجنسي المصاحب للحرب إلى الوضع الإنساني في مدينة الفاشر وما جاورها، حيث تتدفق أعداد كبيرة من النازحين. قدمت المفوضية العامة للنازحين واللاجئين بدارفور تقريرها لشهرين الماضيين. لمعرفة أهم النقاط التي وردت في التقرير، استضفنا السيد آدم رجال الناطق الرسمي باسم المفوضية ليحدثنا عن أهم ما ورد في التقرير.
كمنسقية عامة بعد فترة طويلة أصدرنا بيان يتكلم عن الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية في إقليم دارفور خلال الفترة من شهر 4 لدي تاريخ هذا اليوم. ظلت الوضع في دارفور، الجوع والمجاعس والتغذية والعطش يشكلان تحديدا مستمرا للأطفال والنساء والحوامل والمرضعات، بالإضافة إلى ندرة المواد الغذائية الرئيسية في الأسواق وخاصة في مدينة الفاشر، مع إنه يعني الوضع هنا ماشيين في فصل الخريف، والوضع ده ينظر بالوضع الكارثي، والناس اللي ما عندهم معوى برضو وضعهم بيكون سيء جدا، وخاصة الناس اللي لجوا إلى مناطق مختلفة وخاصة في طويلة ومناطق جبل مرة. هذا الوضع حيؤدي إلى كارثة إنسانية مشتملة في جميع مناطق النزوح طبعا في السودان ودارفور وطويلة وجبل مرة على وجه الخصوص. طبعا في المناطق ده فيه أمطار غزيرة جدا، لذلك دعوتنا للأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية تكثيف جهودها لمعالجة هذا الوضع الإنساني المزري، لا سيما مع استمرار النزوح اليومي من الفاشر إلى منطقة الطويلة وجبل مرة. المناطق ده أصبحت أكبر مناطق نزوح في الصراع الدائر على مستوى السودان ودارفور على وجه الخصوص، ورغم الجهود التي تبذلها المنظمات والوكالات الإنسانية والسلطات المحلية والمجتمعات المضيفة، إلا أن الأزمة تفوق طاقتها وتشقل كاهلها. الوضع الصحي في السودان عموما كل الناس متابعين، هناك وباء بتاعة الكوليرا منتشرة في مناطق كثيرة من ولايات السودان المختلفة، بالإضافة للملاريات وسوء التغذية لدى الأطفال والنساء والعوامل المرضعات، بالإضافة للالتهابات والأمراض الأخرى، في أمراض موجودة لم يتم تشخيصها بسبب نقص الكوادر الطبية، وخاصة يعني في المناطق التي تركز فيها تجمع بتاعة النازحين برضو فيه يعني تبرس، وده برضو بعمل مشاكل بتاعة الصرف السيء، هو ما يعد بحد ذاته مصدرا للأمراض الأوبية، وهذا يثير قلقا بالغا لدى السكان يعني هذه المجتمعات، مما قد يؤدي إلى كوارث صحية تكلفهم أضعافا مضاعفة من الحياة، وممكن الناس يموتوا بسببه. الوضع الإنساني هو الوضع الأمني، الوضع الأمني يعني لا زالت الانتهاكات الجسيمة دي هو الإنسان مستمرة بسبب تمزقة النسيج الاجتماعي بفعل الحرب، والذي مزق مختلف مقاييس المجتمع، وفيه يعني طرح مصطلحات جديدة وعبارات جديدة تكرس خطاب الكراهية، وهذا يعني ممكن أن يؤدي إلى تقسيم البلاد، إلى تمزق النسيج الاجتماعي زي ما اتكلمت، بناء على المصالح الضيقة للطبقات المستفيدة من الصراع. ولا تزال أطراف الصراع ترتكب الفضائي والمجازر وتقصف قوات الدعم السريع معسكر أبو شوك يومياً، مما يسترن سقوط عشرات القتلى والجرأة. في المقابل تشن قوات الجيش السوداني قارات جوية على مناطق مهولة بالسكان في أنهار مستخدمة أسلحة ثقيلة محرمة دولياً، كما ارتكبت انتهاكات على الطريق بين الفاشر طويلة. سجلت حالات العنف الجنسي وحالات العنف القائمة على النوع 95 حالة عنف، 15 حالة وفاة بسبب الجوع والعطش، 24 حالة صدمات نفسية، 17 حالة إطلاق نار بشكل مباشر. إضافة إلى ذلك سجلت 3 حالات قتل فردي في كاس و4 حالات في بندسي. قرقت البلاد في الفوضى وأصبحت قانون القابة هو القوة المهيمنة، لا يوجد سوى الرصاص والبنادق، وأصبح المواطنون فريسة. خطاما لتلخيص التقرير، نشعر بقلق بالغ إذا جميع الحالات المذكورة علاوة، لا سيما الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستخدام الأسلحة الفتاكة داخل التجمعات السكانية المدنية الكبيرة مما يعرض حياتهم للخطر. مطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مزايم استخدام الأسلحة الكيميائية في المناطق المكتظة بالسكان في إقليم دارفور، ولجنة أخرى للتحقيق في قصف قافلة مساعدات إنسانية في منطقة كوما في شمال دارفور كانت متجهة إلى الفاشل. كما نلتمس من المؤسسات القضائية الدولية دورها المهم في إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة للناجين من الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين العزل. ده يعني آخر بالنسبة لتلخيص البيان المقتضب اللي أصدرنا أمس واللي وضعنا جزء من الحاجات. برضو نطالب برضو من المؤسسات الدولية ومن الأمم المتحدة برضو يعني مزيد من الجهود، لأنه يعني هناك يعني منسي الكارثة بيجي منسية، يعني العالم قاعد يعني يهتم بالصراعات في بقية دول العالم، لكن في الصراع الموجود في السودان هو شبه منسية، ودي أكبر أزمة يعني بشهادة المنظمات الدولية وشهادة الأمم المتحدة إنه ده أكبر أزمة على مستوى العالم، لكن المستوى بتاع الاهتمام يعني ضئيل جدا مقارنة بالأزمة الموجودة. يعني ختاما نقول يعني شكرا جزيلا راديو دبنجا، آدم رجال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازيين واللاجئين.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
ونختتم جولة اليوم ببث الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية مع الناشطة فتحية البشاري، وموضوع خطاب الكراهية وكيفية التعامل معه والقضاء عليه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم السادة الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء مع الأستاذة فتحية البشاري مديرة منظمة نساء السودان للسلام، وموضوعنا حول خطاب الكراهية وكيفية إبطال مفعوله. نحن قبل تكلمنا أنه الحرب دي لما قامت بمؤسستين يعني بيحملوا السلاح بشكل رسمي، وشوية شوية بدأت تنزلق نحو يعني تكوين تحالفات، يعني أو الناس بدوا ينقسموا في الحرب دي، ده مساند ده وده مساند ده، فكرة هلال مريخ، ومشت أبعد وبفعل ذاته خطاب الكراهية، لأنه حتى الناس العاديين اللي ما عندهم أي علاقة بالحرب دي، مسألة وجودهم في حتة محددة من السودان ممكن يشكل خطر عليهم. يعني يلبسوك تهم التعاون مع الدعم السريع، انت ما عندك اي علاقه بالحاجه دي، ولا يلقوك في الشماليه هناك ويقولوا ديل ناس مزروعين من قبل قوات الدعم السريع. فمناخ الحرب يعني وفكره العرق والهويه بيجوا الاثنين، يعني جو اخذوا احتلوا الواجهه زي ما بيقولوا، فبقت ما يعني ما الدعم السريع براو وما عرب الشتات براهم، لكن اي زوج جاي من الغرب، يعني كان بقيت جاي من النهود ولا كردفان ولا من مبادر ولا كجمر ولا انت زول يعني ما موثوق فيك وممكن تشكل خطر. فده ده الشرخ، ده الانقسام الحصل تحديدا. لكن يعني احنا كيف من هسي ننبه الناس للحاجه دي بدون ما نقع في الورطه بتاعت انه يقول لك انت تابع للدعم السريع، انت مناصر للدعم السريع ولا انت مناصر للجيش؟
طيب الآن السودانيين هم تقسموا، عندنا ثلاثة تقريباً مجموعات الآن في المجموعتين المتحاربتين وده القوات مسلحة الاثنين قوات مسلحة معروفين وفي الداعمين للمجموعتين وفي المواطنين اللي قاعدين ساي ما عندهم حاجة غير إنه هم بس دارين الحرب تقيف ودارين يعيشوا في السودان في سلام وأمان. طيب المجموعات المتحاربة طبيعي جدا هم قبل كده اشتغلوا يعني مع بعض وفي جزء كون حكومته أو يعني عمل ميثاق مع مجموعات كبيرة من السودان. أنا بعتبر إنه وسي الجانب العمل ميثاق مع مجموعات وكتل سياسية ده هو أسي حاليا ماشي في المصالحة السياسية لأنه أو المصالحة الوطنية لأنه لما نحن نجيب الدعم السريع نجيب المجموعات المعاو كانت في كينيا وقعت دي ما كان زمان ناس مختلفين مع بعض طالما وقعوا ده هم ماشيين في المسألة بتحت المصالحة الوطنية يعني دي لبنة من اللبنات الممكن نأسس عليها للمصالحة الوطنية يعني بعيدا عن السياسة. طيب لما نجي للمجموعة الثانية الأصل ما عندها علاقة بأي حاجة غير إنهم بس سودانيين ودارين يعيشوا ديل للأسف متأثرين بالإعلام ولا المجموعة الموجودة في السوشيال ميديا هي دي المجموعة الممكن توصل الناس لمصالحة وهي الممكن تمزق الوطن زيادة. ليه بقول الكلام ده؟ لأنه لما تتم مصالحات يعني إذا مثلا الليلة قاعد السيد حميدتي ومعه برهان ووقعوا سلام بيكون ده سلام على ورق لكن ده ما بيكون ده ما بيكون السلام الحقيقي ما بين المواطنين. لذلك أنا قاعدة أركز هنا في إنه السلام يكون من القاعدة يكون من المواطن يكون من الإعلاميين يكون من الناس في السوشيال ميديا ده اللي يأسس لي سلام. إذا نزل جو قعدوا يعني بيكون السلام موجود الأرضية تحت السلام موجودة وده أنا الدليل على كلامي ده حتى في يعني في الولايات لما يقعدوا مثلا الناس القبائل ويحلوا مشكلة ما بين قبيلتين إذا الموضوع ما حل ما بدأ من الناس المشكلين تحت هناك في القاع ما بتحل بقعدة الناس الكبار وتوقيع اتفاق لأنه بعد فترة بنلقى نفس القبائل رجعوا يتكاتلوا تاني نحن دايرين نستفيد من الأخطاء دي. طيب كيف نحن ممكن نسي في الفترة دي نقدر نشتغل الشغل ده على مستوى السوشيال ميديا وطبعا فيها كراهية شديدة جدا. أنا قادر أستوعب إنه في مجموعة كبيرة من الناس في السوشيال ميديا هم تم لهم استلاب يعني استلاب ثقافي فكري يعني استخدموا حاجاتهم النفسية على أساس إنه يحشدوا بهم في الاتجاه ده لكن ده برضو نحن بنفس المستوى ضروري الناس المؤمنة بقضية المصالحة الوطنية دي لابد منه نعملها. كيف؟ يعني مثلا في المنصات دي ما هي في منصات مناوئة لبعض أنا قاعد أشوف ليه ما تكون في منصات بتدعو لقضايا مختلفة يعني بدل ما أنا أي شخص مثلا يتكلم عن اليوم الوضع العمليات على الأرض ويتكلم في موضوع السياسة تكون في منصات تجمع الناس المختلفين ديل في نغة قضايا اجتماعية مثلا قضايا خالص ما لها علاقة بالسياسة قضايا وضع الناس في مثلا النساء في كده الرجل رؤيته في موضوع محدد نفس القضايا الاجتماعية نناقش فيها. المنصات دي بتصنع علاقات حتى مع المختلفة يعني أنا مختلفة مع زول لكن ممكن تكون رؤيتنا واحدة في القصة الاجتماعية المحددة ولو الناس بدت بالمستوى ده بعد شوية القبول بيكون في قبول ما هي المسألة كلها هل أنا بقدر أتكلم مع المختلف معاي لمدة 5 دقائق وأسمعه للنهاية دي من الحاجات اللي نحن لو اشتغلنا فيها وقدرنا وصلنا الناس دي لدرجة إنه ممكن تستمع للزول المختلف معاه في موضوع محدد وتناقشه دي بتكون إحنا بدينا. الحاجة الثانية هل نحن بنقدر نعمل نقد ذاتي يعني خلاص ما نحن ناس مشحونة وماشة هل في طريقة لإنه الإنسان يقعد يقول يا جماعة كتير في الحرب ده موقف ده كله سليم ولا في يعني يقدر يعمل نقد دارين نبني الحاجات دي إذا كان بكورسات مثلا إذا كان نعمل ورش للناس مع بعض لا بد من إنه نحن لأنه طال الزمن أو قصر الحرب حتقيف طال الزمن أو قصر الحرب حتقيف لكن عشان يتبني سودان لازم تتم المصالحات دي
وفي طيب يعني طيب أنا يعني أقوم أمسك كده في الحتة دي حقت لازم تتم المصالحات دي ما هو برضو يعني طال زمن أو قصر يعني بعد المناخ الكريهة اللي خلقته الحرب مفروض تجي لحظة السودانيين يقوموا يتلاقوا يعني بمختلف مشاريبهم ومعتقداتهم وألوانهم وسحناتهم وقبائلهم في الحياة اليومية دي مفروض يتلاقوا، ومفروض يكون عند في بيناتهم خلافات، خلافاتهم دي حلوها، ومفروض يكون عندهم تصورات لأنه بلدنا دي شكلها عامل كيف، التصورات دي لازم يحلوها يعني يناقشوها مع بعض ويسووا خيار مؤسسي مع بعض في إنه ده اللي اخترناه نحن. دي بتحصل وين؟ بتحصل إذا في نظام حكم خلاص، نحن قعدنا واتفقنا على نظام حكم يعني يسمح بكل هذا التعدد ويصين هذا التعدد، بحيث إنه يعني ما في فئة تقوم يعني تقوم تسطو وهي اللي بتقوم تحدد المقاييس حقة الحاجات اللي هي دي الحاجة الحاصلة يعني من استقلال السودان، من أعلنه يعني هويته في الدستور الموضوع ماشي أعوج ليوم الليلة. فبيبقى عشان نعالج الحاجات دي ذاته بشكل عملي في الواقع إنه نتفق على شكل أوعية بتقوم تلم ما نسوها في الأساس، يعني يعني عشان خلافاتنا دي ما يعني ما نوصلها مرحلة نشيل أي زول يشيل عكاز ونتضرب.
صحيح، عشان كده أنا قاعدة أسمن على الخطوة بتاعت كينيا باعتبار إنها هذه أول خطوة بدت وجمعت الناس المختلفين، الناس مختلفين لفترات طويلة جدا، وحتى كان في اختلاف في مشاريع كمان، مشاريع سياسية مختلفة، الناس تراضت على سنة تعمل القاسم المشترك ويبدو ده المشروع الآن الموجود. وأنا بالمناسبة المشاريع السياسية اللي بتجمع التنظيمات والكتل السياسية ده أبدا ما خايفة عليها إنها حتم، لأنه في النهاية السياسي ده هو قاعد يبحث عن مصلحته طبعا، وفي النهاية حيقعد عشان عايز يكون في دولة ودهره ذاته يحكم، وما يعني ما بمشي في الخطاب، لأنه لو لاحظ السياسي الليلة عدو بكرة عادي جدا ممكن يكون ما عدو بالنسبة لك، بيعرف يدير مصلحته السياسية كيف، ما عندي إشكال. الإشكال في إنه في يا جماعة في فاقد تربوي في السودان، يعني ما فاقد تربوي إنه ما بيعرف يقرأ ويكتب، لكن ما مشى في التعليم لفترات طويلة جدا، وفي ناس يعني طلعوا وصلوا أوروبا وصلوا الدول المتقدمة دي وهم أصلا ما كانوا قارين في السودان، وحاليا دل خطيرين جدا لأنه دي بتم تحشيدهم وعنده وسيلة بتاع التواصل، يعني بيقدر يقعد يفتح لايف ويقول أي كلام دار يقوله، الكلام ده ممكن يقتل بسبب الكلام ده، ممكن يموتوا ناس بسبب الكلام ده، ممكن أسرة تتفكك، لأنه في أسر بيكون فيها من الطرفين المتحاربين، أسرة واحدة بيكون فيها من الطرفين موجودين. الخطاب ده أسي أكتر حاجة أنا قاعد شو شايلة همها، المجموعات ظهرت في السوشيال ميديا المتبنية الخطابات اللي بتحت الكراهية، وفي ناس مستفيدين من خطاب الكراهية ده لأنه ده مشروعهم أصلاً وبيستخدموا الناس ديل، والناس ديل بدون وعي هم بيكسروا في البلد، بيكسروا في ناسهم وبيكسروا في مشاريع السودان الجاية. ديل أنا بفتكر ده التارجت جروب اللي إحنا مفروض نشتغل معه.
نعم
حالياً.
نعم طيب
نوضح لهم.
طيب فضل. يعني يعني برضو عشان نكون عمليين في هذا الاتجاه حول يعني كيفية الحد من خطاب الكراهية وإبطال مفعوله، ما الناس لهسي خلاص بيجوا يتكلموا بصيغ بتاعت عرق وقبيلة ووجهة، يعني انت جاي من كردفان، انت جاي من وين، دولة النهر والنيل ودولة شنو دولة شنو، وبيجوا ناقشوا الحياة دي على أساس جات في انه خلاص دي شكل الحياة كده. وفي ناس يقول لك يا اخواننا والله خلاص احنا فشلنا، كل الناس يقعدوا في 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 بلدهم خلاص. الحاجة دي يعني عندها كانت مقدمات طويلة، ناس أنا ما عارف كانوا منتبهين لها أو منتبهين لها أيام فترة حكم الإسلاميين، يعني من ما بدأ الانقلاب حقهم في سنة 89 اللي هو تفريخ الخطاب بتاع السخرية، سخرية من المجموعات السكانية، افترض إنه دي كوميدي، وانت شفت انتشار المجموعات أيوة. الكبيره للكوميديانس، كان في واحد غرابي وكان في واحد دونغولاوي وكان في واحد ادروب وكان في واحد شنو وعلى هذا المنوال، يعني بمرور الزمن بتنطبع في الاذهان يعني صفات وحاجات، وهنا الى الناس يقولوا كانها حاجات حقيقيه، ودي يعني بتخلي الناس يتعاملوا مع الناس في الواقع العملي بناء على هذه الفرضيات والأحكام المسبقة دي، يعني اشتغلت طولت هناك. بعد ذاك إذا افترضنا أنه في رافعة اقتصادية، يعني في جهات عندها المال وممكن تدفعه في سبيل تعزيز هذه الخطابات. برضو الحاجة دي حصلت يعني في الإذاعة وفي التلفزيون، شنو هم الناس اللي كان بياخدوا المنابر. فهسي يعني السوشيال ميديا برامج، فهي المسألة دي عندها علاقة بالنظام التعليم يفترض انه يعني يقوم يتعدل، عندها علاقة بسياسات إعلامية في الأجهزة الإعلامية. ما الإعلام ده مش حق الدولة برا يعني يكون عندها إذاعة ولا تلفزيون، يعني أي زول داري يسوي له إذاعة خاصة ولا FM ولا يسوي له محطة تلفزيون، يعني يجب أن يكون في كود، في 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 يعني في قوانين، ضوابط أخلاقية وضوابط جنائية، وناي بتقوم تجرم خطاب الكراهية. فيعني ممكن نفتت الحاجة دي لوحدات يعني أصغر. فتفضل يا أستاذة.
يعني نحن أسي أنا كلامك ده نبهني لأنه ما خلاص نحن بقينا السوشيال ميديا ده سوق كبير وكل بيعرض بضاعته، وفي جهات بتدعم وبضاعته بتزينها بطريقة كويسة وبتعرضها بطريقة كويسة. معناها نحن محتاجين لمنصات عقلانية، منصات تقدر تطرح، لأنه يا جماعة الفكر ده هو قاعد يغير العالم. يعني حتى أوروبا دي عشان تجي تصل مرحلة الديمقراطية دي عهد التنوير هو ساعد الناس على يعني يكون في تغير في حياة الناس، في فهم تجي الديمقراطية الليبرالية غير ده، ما كله كان فهم وكان فكر وكان كتب وكان كلام بيتقال بشكل واعي. نحن محتاجين الآن نعيد نفس المنصات دي، يعني الناس الواعية الناس المؤمنة بالعلم والفكر تقوم تعمل منصات وتبذل مجهود يعني في العمل ده، وده يكون كلام ثقافي علمي، يعني ما كلام أنا قلته براينا، يعني كلام طبق قبل كده وأثبت نجاحه وأنا بطرحه لك. بعد شوية بتلقى إنه الإنسان في حاجات جذابة بتجذب، يعني الحاجات الحقيقية، الحاجات الفعلا بتهبش عقل الإنسان. عقل الإنسان لما يتهبش بيتحرك وتاني ما بقف، بيكون دائما في شغف للحاجات الجديدة الرائعة اللي بتجذبه. أنا بفتكر إن إحنا عندنا نقص في المسألة دي، مسألة إنه يكون عندنا منصات بنفس الضجيج حقهم ده، لأنه هم ضاجين شديد. نحن يكون عندنا ناس برضو عندهم بيقدروا يدوا زمانهم ويدوا فكرهم ويدوا كلام مؤسسي ونقدر نأثر. يعني ما هو خلاص لا، ما ده السلاح الموجود، لابد من إحنا نجود سلاحنا على أساس إنه نشتغل في عقول الناس دي. وبالمناسبة المسألة بتاعت الإعلام المضلل والمشاكسات وخطاب الكراهية دي هي بتقيف، لأن هي ما حاجة خلاقة، يعني ما بتتجدد، يعني عشان تكون يعني أنا في مجموعة شفتهم من فترة الحرب دي ما بدأت، الآن هم فتروا من الخطاب ده.
صح.
لما يفتروا من الخطاب ده مفروض هو ذاته يلقى هنا بهنا يلقى في خطاب عقلاني. يا جماعة أي إنسان في داخله في إنسان بيبحث عن السلام.
طيب أستاذة فتحية، يعني إذا قررنا ونحن فضلنا دقيقة ونص ولا حاجة، يعني قررنا إنه نقوم نشوف شكل أو عقد نوع من التحالف مع الشباب، مجموعات الشبابية، الإعلاميين، القيادات المجتمعية، يعني هل ممكن الناس يكونوا جسم زي ده من مختلف هذه الفئات، يعني شباب على إعلاميين على فلوغرز على إنفلونسرز مؤثرين على قيادات أهلية، في أنه يكونوا جسم من أجل الحد من خطاب الكراهية واستعادة الثقة بين المجموعات السكانية؟ فكيف تتخيل الجسم ده ممكن يتكون؟
والله أول حاجة خليني عبر الغنى دي أو عبر الرياضة دي خليني أرسل رسائل للناس المستمعين، يعني الناس اللي بيروا في نفسهم عندهم السلام الداخلي ده وعندهم الإنسان اللي بيبحث عن السلام ده وعنده المقدرة في إنه يؤدي يتواصل معنا. يعني ممكن إحنا نعمل مجموعة وننقحها، ونحن برضو بدورنا مفروض نبحث عن الناس ديل نشوفهم ونكون منهم مجموعة ويحصل عصف ذهني، وبعد ذلك نشوف نحن كيف ممكن ننطلق كجماعة، ما نحس شغالين كأفراد.
طيب خلاص أنا يعني عشان الكلام يكون مفيد من هسي اتواصلوا معنا في تلفون دبنجا وواتساب دبنجا دي كلهن سوا 00-31-20-3-4-7-0، أكرر 00-31-20-3-4-7-0. أي حاجة أي أفكار أي هناي رسلوها وبنشاركها مع الأستاذة فتحية وبنحاول يعني نضمن برضو نقاشاتنا حول هذا الأمر في موضوع خطاب الكراهية. أستاذة فتحية يعني أنا شكلي خطفت منك الكلام، ولكن بديك دقيقة أو نص دقيقة تختمي.
لا في أنا بس هختم بنفس الموضوع، يا جماعة خلينا ننقذ ما يمكن إنقاذه. هو العمل كبير، والدمج الحصل والانهيار الحصل في السودان كبير جدا، ولكن الإنسان اللي بيبدأ بيصل، ومشوار الميل بيبدأ بخطوة. فنحن وأستاذ إبراهيم وكل الناس الموجودين في الراديو دبنجة خلينا نعمل بقدر ما نقدر، على الأقل يعني النسيج الاجتماعي ده نحاول نرتقه ولو بشكل قليل. شكرا جزيلا.
تسلمي. شكرا أستاذة فتحية على يعني وجودك معنا في البرنامج وعلى التواصل.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 19 يونيو عام 2025. استهداف سد مروي ومدينة عطبرة بالطائرات المسيرة الانتحارية فجر اليوم، والقوات المسلحة تعلن التصدي. مقتل 6 أشخاص جراء قصف قوات الدعم السريع للفاشر أمس الأربعاء. نزوح 738 أسرة من الفاشر وبشوك إلى السريف وطويلة في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء. منظمة الهجرة الدولية تكشف عن وصول أكثر من 4000 شخص من المثلث إلى وادي حلفة في الولاية الشمالية. منظمة الهجرة الدولية تعلن عن لجوء 950 سودانيا إلى ليبيا بعد الاشتباكات التي دارت مؤخرا في منطقة المثلث الحدودي مع مصر وليبيا. حكومة الولاية الشمالية تعلن استعدادها الكامل للتصدي لأي محاولات للمساس بأمن الولاية وسلامة مواطنيها. غرفة طوارئ امتحانات الشهادة السودانية تطمئن على الترتيبات اللوجستية لوصول الامتحانات إلى المراكز المختلفة في الداخل والخارج. منسقة الأمم المتحدة في السودان تصدر بيانا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، وتكشف عن استمرار العنف الجنسي في السودان. السلطات الأمنية بمدينة أبو جبيهة بجنوب كردفان تعتقل موظفا بقسم الإحصاء بمستشفى المدينة أمس الأربعاء. مناوي يدعو إلى التصدي بحزم للخطابات العنصرية والمناطقية التي تسعى لتفكيك وحدة المجتمع السوداني. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيم ريش: حرب السودان باتت ملعبا لجهات خبيثة تدعم الجانبين ويجب أن تنتهي. دخول 102 حالة إصابة جديدة بالكوليرا إلى مركز العزل في مستشفى الأبيض ليرتفع عدد الحالات في المركز إلى 259. ارتفاع تراكمي وفيات الكوليرا في شمال كردفان إلى 453 حالة، وحالات الإصابة إلى 5931. تسجيل 74 إصابة بالكوليرا في منطقة الريل التابعة لمحلية بليل في جنوب دارفور، من بينها 5 وفيات. تسجيل 5 حالات إصابة جديدة بمرض الكوليرا في نيالا أمس ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 263 حالة، من بينها 21 حالة وفاة. ختام حملة التطعيم ضد الكوليرا في الخرطوم اليوم الخميس، حيث بلغ عدد المطعمين 1.85 مليون شخص. وصول طائرة مساعدات طبية تركية إلى مطار بورسودان أمس مقدمة من وزارة الصحة التركية لمكافحة وباء الكوليرا في السودان. عمر الدقير: مقترح فترتين انتقاليتين تأسيسيتين لا يمكن أن يصبح نافذا إلا عبر توافق شامل بين القوى المدنية والسياسية. الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة: التلويح بالحرب كأداة لإلغاء اتفاقية سلام جوبا ليس سوى دعوة خطيرة لهدم ما تبقى من الاستقرار. هيمتي يعزي في وفاة الناظر عبد المنعم موسى الشوين، ناظر قبيلة المسيرية الفلايتة. النائب العام يعلن رغبة السودان في التعاون مع آليات حقوق الإنسان وكذلك مع منظمات المجتمع المدني في مجالات التوعية والتبليغ عن الانتهاكات. لجان مقاومة عطبرة تكشف عن مقتل رقيب في جهاز الأمن في منزله بأم درمان على يد مسلحين ملسمين. الأمم المتحدة: الأطفال يشكلون نصف الأشخاص المحتاجين للمساعدة الإنسانية في السودان، والبالغ عددهم 30 مليون شخص. الاتحاد الأوروبي يعين الدبلوماسي الألماني وليفارم بيتر سفيرا جديدا له لدى السودان. الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود يحذر من أخطار قد تنتج عن تفشي الأمراض الوبائية في السودان خلال الفترة المقبلة. بدأ توصيل شحنات دوائية تقدر ب 140 طنا إلى ولايتي شمال وجنوب كردفان ضمن خطة الاستعداد المبكر لمجابهة طوارئ فصل الخريف.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا دبنجا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره، كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.